بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس الأخير في أصحاب الإجماع، وفي هذا الدرس يذكر المصنف الرأي الأخير في هذه المسألة، وهو الشق الثالث من المعنى الثاني لقول الكشي تصحيحي ما. قلنا أن تصحيحي ما إما أن يكون بمعنى تصحيح الرواية، وإما أن يكون بمعنى تصحيح المروي، وتصحيح المروي إما أن يكون للقرائن الداخلية أو للقرائن الخارجية أو للأعم منهما. الآن يذكر المصنف رأي المحقق الشفتي، وهو الشق الثالث للمعنى الثاني، وقد ذكرناه أشرنا لإشارة مرارا. قال: الشق الثالث للتفسير الثاني، قد عرفت أن الكشية ذكر اتفاق العصابة على هؤلاء في مواطن ثلاثة، والمراد منها في عامة المواضع أمر واحد. يعني شنو في عامة المواضع؟ يعني في ثلاث أماكن الكشي ذكر المسألة، مو في مطلب واحد. بين الجماعة الأولى، الإجماع الذي ذكره للجماعة الأولى، وبين الإجماع الذي ذكره للجماعة الثانية 200 صفحة فرق، وبين الجماعة الثانية والثالثة هم 200-300 صفحة فرق. يعني مو في موضع واحد، ولكن المراد من هذه العبارات، ولو هي ليست في موضع واحد، المراد بهذه العبارات الثلاثة أمر واحد. لكن يظهر من المحقق الشفتي التفصيل بين العبارة الأولى وبين الثانية والثالثة، يعني يحمل الرواية العبارة الأولى التي وردت في تسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام على معنى، ويحمل العبارة الثانية والثالثة على معنى آخر، وأن المراد من الأولى تصحيح الحديث، ومن الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند. ولأجل ذلك اكتفى في الطبقة الأولى بذكر التصديق من دون إضافة قوله تصحيح ما يصح دون الأخيرتين. يعني الجماعة الأولى قال أجمعت العصابة على تصديقهم. ليش تصديقهم؟ بأي معنى؟ يعني الرواية التي يروونها صحيحة، المروي يعني صحيح. الجماعة الثانية ذكر فيهم تصحيح ما يصح عنهم حتى يوثق مشايخهم ويصحح الرواية، ولذا عطف عليه وتصديقهم، يعني هم ذكر تصحيح ما يصح عنه، هذا للدلالة على التوثيق، هم ذكر تصديقه، هذا للدلالة على صحة الحديث. وإنما فعل ذلك لأن الطبقة الأولى يروون عن الإمام بلا واسطة، فيكون المراد هو صحة أحاديثه، بخلاف المذكورين في الطبقة الثانية والثالثة فهم يروون تارة بلا واسطة وأخرى معها، فيكون المراد توثيق مشايخهم، وبالتالي يصير شنو؟ تصحيح أحاديثهم أيضا، لأن إذا هو ثقة مشايخه ثقة فالرواية تكون صحيحة بعد. هذا الكلام بالنظرة الأولى لا بأس، يعني حمل لكلام الكشي على محمل الظاهر أنه لا بأس به، يعني هم يتبين المعنى أنه ليش في الجماعة الأولى ما قال تصحيح ما يصح عنه، والجماعة الثانية والثالثة فقط قال هالعبارة. فهم يتضح أن المراد ما هو، بالتالي المشايخ يوثقون أم لا. يقول المحقق الشفتي في هذا الصدد إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهما السلام، يعني في أو بداية أو كثرة انتشار الأحاديث بدأ من هذا الزمن، انتشرت الأحاديث بكثرة، فكأنه هالزمن هذا زمن الإمامين هو مركز انتشار أحاديثنا لكثرة عدد الروايات عنهما عليهما السلام، بخلاف المذكورين في الطبقة الثانية والثالثة، يعني قبل الصادقين عليهم السلام الروايات كانت قليلة، وبعد الصادقين هم الروايات قلت. وكان المذكور في الطبقة الأولى من أصحابهما كانت رواياتهم غالبا عنهم من غير واسطة، يعني هل جماعة الأولى هم عن الإمامين الباقر والصادق فبلا واسطة ينقل عن الإمام بعد، فيكفي للحكم بصحة نعم بصحة الحديث تصديقه، يعني مجرد أنت بما أن زرارة مثلا غالب الأحيان يروي عن الإمام مباشرة للأخذ برواية زرارة، هل تحتاج أن توثق مشايخه؟ ما يحتاج، لأن غالبا هو مباشرة يأخذ عن الإمام، فقط تصدقه. ولذا أجمعت العصابة على تصديق الجماعة الأولى لا تصحيح ما يصح عنه. وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر مع الواسطة، يوم وصل الدور إلى الإمام الكاظم والإمام الرضا عليه السلام مثلا، كثرة الروايات كانت في زمن الإمام الباقر، فأمثال ابن أبي عمير والطبقة الثانية والثالثة يعني اللي ما رأوا الإمام الباقر مثلا أو ما رأوا الإمام الصادق، هؤلاء كيف يتصلون بمركز نشر أحاديثنا؟ المركز هو زمن الإمام الباقر والصادق، لابد أن يتصلوا بهذا المركز بواسطة. وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلام مع الواسطة، لأن إذا تذكرون عبر أحداث أصحاب الصادق، يعني الشباب من أصحاب الإمام الصادق كانوا ما لحقوا على الإمام الباقر، هذه الطبقة الثانية. وكانت الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى الإمام الصادق بواسطة ينقلونها، ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث. أنت تصدق ابن أبي عمير في روايته عن الإمام الصادق، مجرد كونه صادقا لا يكفي للأخذ بالرواية. ليش ما يكفي؟ لأن بينه وبين الإمام واسطة، فحتى يمكن الأخذ بهذه الرواية التي يرويها ابن أبي عمير بواسطة عن الإمام الصادق لابد أن توثق شيخه أيضا، فهنا عبر بتصحيح ما يصح عنه. ولم يكن الحكم بتصديقهم كافيا في الحكم بصحة الحديث، ما اكتفى بذلك، يعني ما اكتفى بالتعبير بالتصديق، ولذا قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. ولما تحقق رواية كل من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق من غير واسطة، وكذلك الطبقة الثالثة عن الإمام الكاظم والرضا، أتى بتصديقهم أيضا. يقول هالطبقة الثانية والثالثة هم عندهم روايات بلا واسطة، مو عن الإمام الباقر بلا واسطة، عن الإمام الكاظم مثلا، عن الإمام الرضا، أو عن الإمام الصادق بعضهم عندهم بلا واسطة، فنبي نصحح الروايات أيضا التي بلا واسطة. فلذا عطف على هذه العبارة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، عطف عليها شنو؟ وتصديقهم. أجمعت العصابة على تصديقهم أيضا حتى رواياتهم، حتى تصحح رواياتهم التي كانت بلا واسطة عن الإمام. والحاصل أن التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة من غير واسطة، والتصحيح فيما إذا كانت معها، يعني مع الواسطة. هذا كلام المحقق الشفتي، كلام مرتب منظم مقسم مرتب الكلام، ولكن يلاحظ عليه أولا أن ما ذكره تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل. هذا الإشكال الأول، ذوقي. من وين يبدأ التفريق هذا؟ التفريق احنا ما نفهم بين تصحيح ما يصح عنهم وبين تصديقهم. ليش حملت الأول على الثاني؟ إذا واحد ياب له وجه مثلا حمل التصديق على افرضوا توثيق المشايخ مثلا، ياب له وجه، ما يمكن يعني نفس العبارة تصديق وتصحيح ما لها الفرق، يعني ما نفهم هذا الفرق من هالتعبيرين. نعم بالمناسبة يعني حدثت أن بما أن زرارة غالبا لا يروي بواسطة فالكشي خلى لتعبير خاص تصديق، وبما أن مثلا ابن أبي عمير يروي غالبا بواسطة فيابل تعبير آخر، ولكن نفس التعبير بما هو تعبير لا يوحي بهذا الأمر. تصحيح لا يختلف في معناه عن التصديق كثيرا. إذا كان لا قرينة من الكلام نفسه، إذا كان يأيب كلام عن مشايخهم، هناك ما كان يأيب كلام عن المشايخ أو شيء من هالقبيل من هالقرائن اللي تنقل الذهن إلى أن هني ناظر إلى المشايخ، هناك مو ناظر إلى المشايخ. نعم كنا نقبله، ولكن ماكو قرينة، الكلام خالب من القرائن، كأنه عملية رياضية فقط، قسمت هذا حطيته بالصوب والثاني حطيته بذاك الصوب بلا أي قرينة. فلذا قال عنه المصنف بأنه تفسير ذوقي، يعني بالذوق مرتب منظم شيء عدل ولكن لا قرينة عليه. هذا الإشكال الأول، وزيادة على الإشكال مخالف لوحدة السياق. يعني شنو وحدة السياق؟ متى نقول وحدة السياق؟ يوم اللي العبارة تكون شنو؟ في سياق واحد، في محط واحد. مثلا افرضوا واحد قاعد يتكلم عن شيء ييب في كلامه كلمة العين مثلا، ويريد بها العين الباصرة، وبعد قليل هم ييب كلمة العين فتشك هل قصد الباصرة أم النابعة مثلا. فوحدة السياق تقتضي أن كلامه يكون شنو في محط واحد كله عن الباصرة، لا نحمل على النابعة لا ربط بينهما، فهذا المراد بوحدة السياق. فهل لكلام الكشي وحدة سياق أم بين العبارة الأولى والعبارة الثانية عشرات الصفحات ماكو سياق واحد حتى نقول وحدة سياق؟ في وحدة سياق ولا ماكو وحدة سياق؟ عبارة الكشي ولو هي ليست متصلة، يعني ما ذكره في الجماعة الأولى ليست في سياق ما ذكره للجماعة الثانية، والثانية ليس في سياق الثالثة، بينهم مطلب كثير منفصلين عن بعض، يعني واحد في أول الكتاب واحد في آخر الكتاب ما لهم شغل بعض، فماكو سياق واحد. ولكن عندما ذكر الكشي الجماعة الثانية أشار إلى الجماعة الأولى، إني بعبارته شوفوا في الجماعة الثانية شو يقول. أول شيء ذكر الجماعة الأولى في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله، هذا صفحة 253 من كتابه. بعد ذلك قال في صفحة 507، يعني تقريبا 250 صفحة، قال أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر. أو أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. وكذلك العبارة الثانية هؤلاء أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم. يعني كل ما يجيب الجماعة إذا جاب الجماعة الثانية قال غير الجماعة اللي ذكرناهم، حين جاب الجماعة الثالثة هم قال غير الجماعة اللي عددناهم. فناظر إلى في كلامه اللاحق، ناظر إلى كلامه السابق. هذا النظر، نظر الكشي في عباراته إلى العبارة السابقة، يشكل سياقا في كلامه، فيقتضي أن يكون الإجماع على تصديقهم نفس المعنى المراد منه في الإجماع على تصحيحهم، لأنه قاعد يقول هذه ستة غير الستة اللي ذكرناها. إذا حكم الستة الأولى غير عن حكم الستة الثانية، ما يحتاج يقول غير الستة الأولى، هذا مطلب آخر ما له شغل بذاك. فالسياق مختلف، وحدة السياق يقتضي أن الحكم الذي يحكم على الجماعة الثانية نفس الحكم بعينه الذي حكم به على الجماعة الأولى، الحكم يكون متحد وهو تصديقهم، وإلا ما لداعي بطاري الجماعة الأولى. هذا المراد بوحدة السياق. نعم، مو مقنع، بالتالي قرينة، يعني صحيح أنه مو قطعي، يعني قطعا ما يقصد هذا، ولكن قرينة.
يوجد وحدة السياق ولكن يوجد كل طبقة خصوصية.
اي نعم، يعني تقدر تشكل عليه تقول مثلا صحيح الحكم الذي على الجماعة الأولى، يعني احنا نقول ان الحكم الذي حكم به على الجماعة الثانية مختلف عن الحكم الذي حكم به على الجماعة الأولى، ولكن الحكمان متشابهان. من أي جهة متشابهان؟ من جهة أنه إجماع على فقاهتهم، إجماع على وثاقتهم، إجماع على جلالة قدرهم، على تصديقهم، كل هالعناصر المشتركة موجودة بين الحكم الذي حكم به على الجماعة الثانية وبين الحكم الذي حكم به على الجماعة الأولى. ففي وجوه اشتراك كثيرة بين الجماعة. نعم، الجماعة الثانية لها خصوصية، الجماعة الأولى ليست لها هذه الخصوصية. فهذا الدليل أو هذا الإشكال مو بذيك القوة يعني، ولكن قرينة يعني على أي حال. ولعله لذلك ما أفرده كدليل أو كإشكال، يا بضمن الإشكال الأول قال يلاحظ عليه أولا أن ما ذكره تفسير ذوقي وما له قرينة. عندك قرينة على هذا الحمل؟ ما عندك قرينة على هذا الحمل. احنا عندنا قرينة ولو ضعيفة على حملنا، نقول وحدة السياق. إذا خليت الأيدي من أي قرينة نتمسك بهذه القرينة الضعيفة، وحدة السياق. فإن الظاهر أن معقد الإجماع، الظاهر أن معقد الإجماع، يعني مو أكيد معقد الإجماع أمر واحد، لكن الظاهر أن معقد الإجماع يعني ما أجمعوا عليه شيء واحد، حكم واحد، إما تصديقهم إما تصديقهم مع مشايخهم، شيء واحد أجمعت العصابة عليه. على أي حال هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول أنتوا قلتوا أن الجماعة الأولى يروون عن الإمام الصادق مباشرة أو عن الإمام الباقر مباشرة، ولكن نحن نرى أن مثلا زرارة له مشايخ محمد بن مسلم من الجماعة الأولى، ولكن مع ذلك له مشايخ، فهل نوثق مشايخه أم لا؟ ليش ما وثق مشايخ زرارة مثلا؟ ليش ما وثق مشايخ محمد بن مسلم؟ ألم يكن الأصلح أن يوثق جميع هؤلاء 18 مع مشايخهم، بغض النظر أن مشايخهم عدد مشايخهم قليل أم كثير، بالتالي يوثق المشايخ حتى الروايات لا تضيع لضعف شيخه مثلا. وثانيا أن ما ذكره من أن رواية الطبقة الأولى كانت عن الإمام بلا واسطة غالبا غير تام، يعرف بعد الوقوف على مشايخهم في الحديث من أصحاب الأئمة المتقدمين كالسجاد ومن قبله، يعني زرارة صحيح ينقل عن الإمام الباقر مباشرة مثلا أو عن الإمام الصادق مباشرة، ولكن عن الإمام زين العابدين عليه السلام ما ينقل مباشرة، فعنده وسائط، عنده مشايخ للأئمة المتقدمين. فليش لاحظت فقط الإمامين الباقر والصادق؟ ليش ما لاحظت رواياتهم عن الأئمة المتقدمين عليهما؟ نعم مشايخهم قلة، مشايخ زرارة بالنسبة إلى مشايخ ابن أبي عمير مثلا قلة، ولكن بالتالي هذا قلة العدد ما يخلي الواحد يترك توثيق مشايخه. وهذا زرارة يروي عما يقرب من 14 شيخا، وهم أبو الخطاب، بكير، الحسن البزاز، الحسن بن السري، حمران بن أعين، سالم بن أبي حفصة، عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عبد الله بن عجلان، عبد الملك، عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عمر بن حنظلة، الفضيل، محمد بن مسلم، اليسع. وهذا محمد بن مسلم يروي عن 6 مشايخ، وهم أبو حمزة الثمالي، أبو الصباح، حمران، زرارة، كامل، محمد بن مسعود الطائي، وهكذا غيرهم من الطبقة الأولى لهم مشايخ. إلى هنا تم توضيح المعنيين، وقد عرفت أن المختار هو المعنى الأول، وأما المعنى الثاني فهو بتفاسيره الثلاثة غير تام. هذا التفسير من المحقق الشفتي ليش يابى ضمن المعنى الثاني؟ نقدر نخلي معنى ثالث في مقابل المعنيين الأولين ولا لا؟ هو داخل تحت المعنى الثاني. راجعوا عبارة الشفتي، إذا كان يقصد بتصحيح بتصديق الجماعة الأولى تصحيح الرواية وبتصحيح ما صح عن الجماعة الثانية والثالثة تصحيح المروي، هذا يصير قول في مقابل القول الأول والثاني، لأنه ماخذ نص من هنا ونص من هناك. القول الأول شنو؟ تصحيح الرواية. القول الثاني تصحيح المروي. هني على القول الثالث، نخليه هني ولا نخليه ضمن التصحيح المروي؟ نقول المحقق الشفتي شنو قال؟ قال بالنسبة للجماعة الأولى تصحيح رواياتهم ولا مروياتهم؟ رواية شلون؟ حين خلينا نقول رواية. الجماعة الثانية والثالثة
رواية.
والمروي.
جيد.
فإذا قلنا هكذا أنه تصحيح للرواية، خلينا نقول تصحيح المروي الحين. فإذا للجماعة الأولى تصحيح الرواية وللجماعة الثانية تصحيح المروي، يقصد يصير الحاصل دمج بين هذين القولين. أما إذا قلنا لا، هني يقصد تصحيح المروي، فهل قول المحقق الشفتي بشقيه يدخل في
شنو؟
في القول الثاني، ولكن فرق، يعني كلاهما تصحيح المروي، فقد بين وجه تفريق الكشي في تعبيره، يعني يصير الفرق بين تصديقهم وتصحيح ما يصح عنهم، كلاهما نتيجته واحدة وهو تصحيح المروي، ولكن هذا لا يشمل المشايخ، لا يشمل توفيق المشايخ، هذا يشمل توثيق المشايخ.
فشنو المراد المحقق الشفتي؟
الجماعة الأولى المروي صار الرواية.
إيه، هو كلامه هذا أن المروي يساوي الرواية، ولكن نبي نقول تصحيح، يعني التصديق اللي يقول في الجماعة الأولى يلاحظ فيه القرائن الخارجية ولا مجرد وثاقات هؤلاء، يعني صحة بالمعنى عند القدماء أم عند المتأخرين؟ إذا عند القدماء شو يصير في قواله الضعيف؟ إيه نعم، فيصير للمروي. إذا للمتأخرين يصير للرواية، ولو النتيجة واحدة، ولكن أبي أقول أن في التقسيمة شنو يصير، يعني نتيجة على مسلك الشفتي، على قول الشفتي، بما أنه يرى أن الكشي ما كان ناظر إلى مشايخ زرارة، بالتالي سواء باصطلاح القدماء أو باصطلاح المتأخرين روايته يؤخذ بها على أي حال. هذا يحتاج تدقيق. ظاهر أن كلامه على اصطلاح المتأخرين، يعني بعيد أن يكون، لأن الشفتي متأخر، بعيد أن يتكلم على اصطلاح القدماء، مناظر إلى القرائن الخارجية وما شابه، لا، ناظر إلى وثاقة. يقول الجماعة الأولى فقط هم يوثقون، فيكون تصحيح الرواية. الجماعة الثانية هم ومشايخهم يوثقون، تصحيح الرواية والمروي. اي مو ناظر للمشايخ،
فسواء كان مثل هذا التقسيم او التقسيم الاخر ذكرتم
انتم
الحين ما بيفرق، يعني
اي اقول النتيجه واحده، ولكن في بيان المطلب، لان المصنف كان يقدر يجيب قول للشفتي هني.
قول للجماعه الاولى تصحيح الرواية، للجماعة الثانية والثالثة تصحيح المروي، فيصير في مقابل القولين الأول والثاني. أبي أقول شنو وجه إدخال قول الشفتي تحت القول الثاني؟ إيش ما خلى قول ثالث في مقابل القولين الأولين؟ النتيجة بالتالي على كلام الشفتي ما يختلف، ولكن أبي أتكلم عن تقسيمة المصنف. يعني
في الإدخال الرواية
شلون؟
يعني في الادخال ان الروايه تساوي الموقف.
يقول ليش ادخل؟ يعني كان يقدر يقول ثلاث اقوال في المساله. القول الاول توثيقهم فقط وهو تصحيح الروايه. القول الثاني توثيقهم وتصحيح رواياتهم اما بالقرائن الداخليه اما بالقرائن الخارجيه. القول الثالث تصديق توثيق الجماعه الاولى وتصحيح شنو مرويات الجماعه الثانيه والثالثه، دمج بين القول الاول والثاني. على اي حال الامر سهل واضح. هذا تمام الكلام في المراد بعبارة الكشي، تصحيح ما يصح عنهم. النقطة الأخيرة في هذا البحث هو حجية هذا الإجماع. قلنا أمس أن الإجماع الذي ذكره الكشي ولو بنينا على مسلك مثل المحدث النوري الذي يوثق بكلام الكشي جماعة كبيرة من الرواة، هل هذا الإجماع المنقول حجة أم لا؟ المصنف طبعا هذا بحث أصولي يذكر في علم الأصول، الإجماع هل هو حجة أم لا، الإجماع المنقول هل هو حجة أم لا، الإجماع المدركي وما شابه أقسام الإجماع يبحثونه. من أقسام الإجماع هو الإجماع المنقول، يعني أنت ما تروح وتستقصي كلمات الأصحاب منذ القرن الثاني إلى زماننا وتقول أنا شفت كل كلماتهم ووصلت إلى هذه النتيجة أنهم مجمعين على أن مثلا صلاة الظهر 4 ركعات. هذا خو ما استقصيته، ما يعني إحنا ما سوينا العملية نستقصي كلام، أصلا كتبهم مو وصلت لنا حتى نصل إلى الإجماع. عندنا إجماع منقول، يعني مو إجماع محصل، مو حصلنا، نقل لنا شخص أن هناك إجماعا فيدخل تحت الإجماع المنقول. الإجماع المنقول فيه مشكلة في الفقه، حين كلامنا نخليه على الفقه بعدين إني على بحثنا. الإجماع المنقول شو يسوي لنا؟ يعني حينما يقول مثلا الشيخ الطوسي مثلا أجمعت الإمامية على حكم ما، على أن المسافر مثلا يقصر في صلاته مثلا، افرضوا احنا ما استقصينا كلام الإمامية ولكن الشيخ الطوسي قال أجمعنا على القصر في السفر مثلا، جيد؟ هذا إخبار من الشيخ، خبر يخبرنا أن الجماعة أجمعت. هذا الخبر احنا نبي نبحث أن خبر الشيخ حجة أم لا. في الأصول مر عليكم أن خبر الثقة حجة، كخبر خبر الشيخ عن إجماع الجماعة، كخبر زرارة أن الإمام الصادق قال لي كذا وكذا، هذا ثقة وذاك ثقة، فخبر الثقة حجة، المفروض هذا الخبر من الشيخ يكون حجة عندنا. ولكن فيه مشكلة، نقول الخبر بنحو عام تارة حسي وأخرى شنو حدسي، او اعبر تعبير ادق نقول تارة يكشف عن الحكم الشرعي بالحس وتارة يكشف عن الحكم الشرعي بالحدس. الحسي
يعني يكشف أن زرارة سمع الإمام الصادق في بالحواس أو رأى الإمام الصادق فعل كذا وكذا أو سمع الإمام الصادق قال كذا وكذا، هذا حسي بالحواس فهمه فيخبر عن هذا الحس أو يخبر عن الحس الذي يكشف عن الحكم الشرعي. تارة إخبار عن شنو؟ إخبار يكشف عن الحكم الشرعي بالحدس، عندما يأتي الشيخ الطوسي يقول لنا أجمعنا على القصر في السفر، هذا بنفسه يكشف على لزوم القصر في السفر، يكشف أن الإمام الصادق قال اقصروا في صلواتكم في السفر، يكشف بنفسه، بنفسه هو ما يكشف، بواسطة نقول الإمامية أجمعت على هذا الحكم والإمامية لا يخالفون لا يجمعون على حكم مخالف للإمام، فالنتيجة شنو؟ لابد أن يكون هناك دليل أو رواية أيا كان عن الإمام عليه السلام في هذا الحكم. يعني إحنا ما سمعنا الإمام ولا الشيخ قال أن الإمام سمعناه قال كذا وكذا، يعني ماكو سمع في السالفة أصلا، ماكو طاري عن السماع أو الرؤية، ماكو حس، استنتاج، يعني استنتج نقول أجمعت العصابة، إنزين صدقنا الشيخ الطوسي في كلامه لأنه ثقة، نصدق أن الجماعة أخبرت، ولكن هل لكلام الشيخ الطوسي الحجية في الأخبار الحدسية أم لا؟ هل الثقة في الحدسيات خبره حجة أم لا؟ في الحسيات حجة الثقة، زرارة عندما يقول سمعت خلاص حجة نقبل، ولكن في الحدسيات إذا قال لك زرارة أنا استكشف أن الإمام قايل لازم تقصرون في السفر، أنا استكشف استنتج، هذه الاستنتاجات والاستكشافات ولو كان أوثق الثقات لا دليل على حجيتها، لأنها إخبار من الثقة على العين والرأس ثقة، ولكن إخبار حدسي ما لنا دليل على قبول هذه الإخبارات الحدسية. جيد، هذا في الفقه، هالكلام هذا في الفقه في الأحكام الفقهية. احنا هني يعني في الاحكام الفقهيه نبي نوصل الى هذا ان الامام قايل هذا ولو احنا ما سمعناه ولكن الامام قايل الحكم، نبي نستكشف نبي نستنتج ان اكيد الامام قايل هالكلام. في الرجال احنا ما نبي نوصل لكلام الامام، ما لنا شغل بكلام الامام، الامام ما قال لنا اتبعوا زرارة مثلا اتبعوا كذا اجمعوا على تصديق الزرارة، لا. فما يضر كون الخبر حدسيا لأن ما له دخل بالحكم الشرعي أصلا، إجماع على موضوع خارجي على أن هؤلاء ثقات مو إجماع على حكم شرعي، فالمسألة تختلف أصلا. الكلام اللي قلنا الخبر تارة حسي تارة حدسي، وخبر الثقة في الحسيات حجة وخبر الثقة في الحدسيات لا دليل على حجيته، هالكلام اللي قلناه في الأحكام الشرعية، أما في الموضوعات الخارجية كالوثاقة وغيرها لا يأتي الكلام، التفريق هذا بعد ما يبونه. ليش ما يجيبونه؟ لأنه ما قاعد يستكشف عن كلام الإمام حتى تبحث عن دليل على حجيته، يعني ما قاعد مو احنا قلنا الخبر الحدسي استكشافه، انت باجماع الكشي قاعد تستكشف حجة، هل بالنتيجة تصل الى حجة، الى قول معصوم، الى قول امام، ولا ماكو حجة اصلا؟ ماكو في النتيجة، ما عندك قول امام. يعني جميع الامامية قالوا بوثاقة الزرارة، انزين تستكشف من هذا ان الامام قال بوثاقة الزرارة؟ لا ما نستكشف. يعني العملية هذه الاستكشافية هذه الحدسية اصلا ما تأتي في علم الرجال، هذه مختصة بعلم الفقه. ليش؟ لان في علم الفقه نبي نستكشف كلام الامام، في علم الرجال ما نبي نستكشف كلام الامام، فاساسا ما يأتي التفصيل اصلا، ما نحتاج اصلا. يبحثون حجية خبر الثقة في الموضوعات، مثلا الثقة قال لي مثلا الشمس طلعت، الثقة قال لي فلان مات مثلا، في الموضوعات الخارجية، ولكن التفصيل بين الحسي والحدسي ما له ثمرة في الرجال. بالنهاية ما نبي نوصل إلى كلام الإمام. فهذا الإشكال على الإجماع المنقول في الفقه وارد، أن الخبر الحدسي لا حجية له، ولكن في الرجال ما لنا التفصيل الحسي وحدسي حتى نقول الإشكال وارد ولا مو وارد أصلا.
بعض المواضع قد يكون،
شلون؟
المواضع التي يظهر منها أن الإمام قال شيء في هذا الموضوع، إجماعنا على القصر في السفر،
هذا مو بحث رجالي، إحنا كلامنا في توثيق الأشخاص، في توثيق زرارة مثلا، ما نحتمل أن الإمام قال في حق زرارة شيء، لو كان قائل أخو كانوا ينقلونه، يعني وثاقة الشخص أو ضعف الشخص مو حكم يؤخذ من الإمام، يؤخذ من الخبير من الرجالي. أما القصر في السفر والتمام في السفر هذا حكم يؤخذ من الإمام، من شأنه أن يؤخذ من الإمام، أما هناك لا، مو من شأنه أن يؤخذ من الإمام، ككلام الطبيب مثلا، انت مثلا تقول اجمعت الاطباء على كذا وكذا، من نهاية تبي توصل لكلام الامام من كلام الاطباء؟ لا، ولا شغل، مو من شأن الطب ان تصل في نهايته الى كلام الامام. فالاشكال الاول غير وارد، يورد على الاجماع، اجماع الكشي هذا الاجماع المنقول، اشكالا اخر، وهو أن الإجماع المنقول بحد ذاته بنفسه غالبا لا يكون وراءه استقصاء تام. يعني إجماعات القدماء إذا تلاحظونها، سيد المرتضى، مالك بن إدريس، غيرهما، عادة ما لهم استقصاء تام، وهذا بحث طويل يبحثون في الأصول. سيد المرتضى كثيرا ما يقول أجمعت العصابة على هذا الحكم الشرعي، مع أن تشوف مثلا أكثر الفقهاء يخالفون أصلا. شنو كان غرضه؟ ليش كان شيء يسوي بحث آخر؟ ولكن بالتالي إجماعاتهم المنقولة غالبا لا تكون مستندة إلى استقصاء وحصر الموارد كلها وحصر أقوال الفقهاء كلهم، مو مستند إلى هذا. وكلام الكشي لا يخلو من هذا الاحتمال، بل هذا الاحتمال قوي فيه، أن شاف جماعة من مشايخه مثلا يقولون بهالكلام، فشنو قال؟ أجمعت العصابة على كذا وكذا. فالإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن شنو، أو مثلا نقول إذا كان وراه جميع الفقهاء أو جميع الرجاليين قايلين هالكلام، وراه استقصاء واستقراء لكلماتهم. أما هالإجماعات اللي القدماء كانوا ينقلونها غالبا ليس وراءها استقصاء تام. هو عندهم الحالة، أقول القدماء إذا تلاحظونهم، سيد المرتضى، الكشي، غيره، عندهم الحالة الإجماع مو دائما بهالمعنى اللي إحنا نقوله يستخدمونه،
في كثير من الأحيان كانوا إجماع الأحياء فقط يذكرونهم على رأي السنة حتى يردون على السنة. يعني كثير من كتبهم الفقهية كان للرد على السنة. مثلا السني يسألك ليش تقصرون في السفر، انت شو تجاوبه؟ تقول رواية عن الإمام الصادق وما يقبل، يظل يحن عليك ليش تقصر في السفر. تقول الإمام الصادق قال، يقول أنا ما أقبل رواية الإمام الصادق، فتأتي بأمر بحجة على مسلكه وهو إجماع الأحياء من العلماء، لأن السنة عندهم إجماع الأحياء، إحنا عندنا إجماع إلى زمان المعصوم، يعني إجماع جميع العلماء. فيشوف اللي حوالينا أهل المدينة فلان وفلان شيخ فلان وسيد فلان أجمعوا، يسكت فيه السنة، عندهم الحالة. قال قد ادعى الكشي وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فيكون ما ادعاه بالنسبة إلينا إجماعا منقولا، فينطوي تحت لواء الإجماع المنقول المبحوث عنه في علم الأصول، والمعروف فيه هو عدم حجيته في علم الأصول لوجهين. أصلا ما نحتاج إلى البحث إحنا، يعني حتى لو كان الإجماع شنو مثلا استقصاء، بالتالي إما هذا الاستقصاء يفيد العلم بنفسه، يعني بالتالي ما وراه شنو كلام الإمام، فما تحتاج إلى البحث أن حجة ولا مو حجة هذا الإجماع، يعني بحث حجية الإجماع أصلا ما تحتاجه. أنت تبي تطمئن أن فلان ثقة، خلاص إذا تطمئن بكلام الكشي فقط فتطمئن، إذا تطمئن بعشرة من أمثال الكشي فتحتاج أن تستقصي عشرة، إذا تبي 15 فاستقصي 15، يعني بين 15 وبين جميع الفقهاء. إذا أنت تطمئن لكلام 15 من الفقهاء ماكو فرق في الرجال، لأن الإجماع ما نبي نوصل لجميع الفقهاء حتى نستكشف كلام الإمام عليه السلام، ماكو كلام إمام، فأنت تحتاج جماعة من العلماء بحيث تطمئن لكلامهم. ولكن المشكلة أن إحنا ما ندري الكشي على منو اعتمد وكم كان عددهم، أكيد ما كان كل الفقهاء، هذا ديدنهم أن ما يستقصون جميع الرجالين مثلا، ولكن هل كان بمقدار نصل معه إلى الإطمئنان أم لا؟ ولهذا يقولون أن الإجماع المنقول في الرجال مو حجة، وإلا أصلا كلامنا مو في الحجية، لأن ما نبي نستكشف حجة بمعنى الأصولي، الحجة بمعنى آية أو رواية، ما نبي نستكشف آية ورواية حتى الإجماع يكون حجة ولا ما يكون حجة. على أي حال هذا بحث يبحث في الأصول. الأول أن ناقل الإجماع في الفقه ينقل السبب عن الحس، يعني شنو السبب عن الحس؟ يعني سبب الانتقال إلى القول المعصوم، يعني أنت عندك إجماع العصابة على القصر في السفر، إجماعهم سبب استكشافك كلام الإمام، هذا اللي في النتيجة وصلنا لأن الإمام أكيد قايل أنكم لازم تقصرون في السفر، هذا مسبب. يعني أنت يوم اللي تشوف جميع العصابة قالوا برأي، ينتج يستكشف يسبب اللي تعبر عن هذا الإجماع أمر وهو كلام الإمام، ولو هذا الكلام حرفيا لم يصل إلينا ولكن نستكشفه. فعندنا سبب وهو إجماع العصابة، وعندنا مسبب وهو قول الإمام الذي لم يصل إلينا. فيقول الناقل للإجماع حين ينقل السبب عن حس. ليش ينقل السبب عن حس؟ لأن إما هو سامع العلماء واحد واحد رايح عندهم قايل أنت تقول بالقصر في السفر أم لا، يقول إيه نعم، الثاني نعم، الثالث نعم،
فعن حس، فإلى أن وصل إلى شنو؟ إجماع. قال أجمعت العصابة أنا بالحس أو قرأت كتبهم أو رأيت آراءهم أو سمعت منهم إلى آخره، بالتالي بالحس استقصيت آراءهم واستقرأت آراءهم. فينقل آراء العلماء بالحس، وينقل المسبب يعني كلام الإمام اللي ما وصل لنا، هذا بعد مو بالحس لأنه ما وصل لنا، فيكون عن حد. تقول أنا سمعت العالم الفلاني والثاني والثالث وجميع العلماء أنهم يقصرون في السفر، هذا سماعي، وأستكشف من هذا السماع أستكشف أن أكيد الإمام قايل اقصروا في السفر ولو أنا مسامع، أستكشف بالحد. فالمسبب يكون حدسيا. وأدلة خبر الواحد يعني أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية استكشافات الشيخ الطوسي، هل هي حجة استكشافات الشيخ الطوسي واستنتاجاته؟ أدلة خبر الواحد لا تشمله، لأنه نقل قول المعصوم عن حدس. أنت وصلت إلى النتيجة، إذا أنا كنت مستقرأ كلمات العلماء لعله ما كنت أصل إلى النتيجة في استنتاجك. أنا ما عندي دليل أن لازم يكون لازم آخذ به يعني يكون حجة علي. وبما أن الكشي ليس بصدد نقل قول المعصوم بل بصدد بيان اتفاق العصابة على التصحيح لا يرد عليه ذلك الإشكال. أصلا ما نبي نستكشف شيء، ما نبي نستكشف كلام المعصوم حتى تقول هذا كلام مستكشف بالحدس فناقله لا دليل على حجية كلامه إلى آخره، الكلام صمايتي ما نبي نستكشف شيء. فهذا الإشكال الأول ولو في الفقه يرد على الإجماع المنقول، ولكن في الرجال فيما نحن فيه لا يرد، لأن أصلا موضوع مو متحقق، ماكو استكشاف في الرجال. الثاني إن اتفاق العلماء إنما يلازم قول المعصوم شريطة أن يكون هناك تتبع تام لكلماتهم جيلا بعد جيل، والغالب في الإجماعات المنقولة فقدان هذا النوع من التتبع وعدم الاستيعاب لكلمات الفقهاء. عادة هكذا حالتهم الفقهاء القدماء، إجماعاتهم ليست مستوعبة لجميع الآراء. والإجماع المنقول في كلام الكشي إجماع منقول يحتمل فيه ما يحتمل في سائر الإجماعات المنقولة من عدم الاستيعاب، يعني إذ ليس من البعيد أن يكتفي الكشي بكلام جماعة من العلماء فيدعي اتفاق العصابة، ومن المعلوم أن مثل هذا السبب الناقص لا يكشف عن شيء. ما أدري هذا الإجماع اللي يعني يقوله عن 5 أنفار عن 10 أنفار يولد عندي، لو أنا كنت مكان الكشي كان يولد لي اطمئنان بوثاقتي هؤلاء 18 ولا ما كان يولد لي؟ ما أدري إجماع شنو قيمته، لا يكشف عن شيء. فلا يمكن القول بأن اتفاق هؤلاء يلازم وثاقتهم واقعا. زين عيل شو نسوي؟ نرفع اليد عن وثاقة هؤلاء 18 نقول مو ثقات، لأن إجماع يعني حتى لو قلت بأن بقول شنو بتصحيح الرواية، بتصحيح الرواية اللي أضيق الأقوال، حتى هذا ما ندري إجماع اللي الكشي ينقل شنو هذا إيش كثر قوي شنو قوته حتى نوثق به. نفس ابن أبي عمير ما لنا شغل بمشايخه ورواياته، نفسه هل الإجماع قوي إلى درجة أنه يوجب الاطمئنان لنا بوثاقة ابن أبي عمير؟ الشيخ يقول لا ما ندري الإجماع المنقول، ما ندري شنو وراء استيعاب بأي درجة شنو وضعه، فنرفع اليد عن وثاقة هؤلاء. هالدروس الخمسة اللي بحثناها في أصحاب الإجماع كلها راح، حتى وثاقة نفس أصحاب الإجماع هم ما نقدر نستفيدهم. يقول لا وثاقتهم ثابتة من مكان آخر، ما يحتاج إلى أصحاب الإجماع سواء أجمعت العصابة جميعا أو لم يجمعوا مثلا، أيا كان نقل الإجماع هذا أيا كان درجة وثاقته لا نحتاج إليه لأن وثاقته ثابتة من الخارج. والذي يسهل الخطب أن الذي توحيه عبارة الكشي في نظرنا أمر ثابت مع قطع النظر عن اتفاق العصابة. لما عرفت من أن المراد تصديق حكاياتهم الملازمة لوثاقتهم، وهو أمر ثابت في حق هؤلاء 18 سواء أثبت اتفاق العصابة أم لا. يعني تصديق حكاياتهم ورواياتهم بالمعنى المصدري ثابت سواء أجمعت. أصلا أقول الكشي قال الإجماع ولكن وراه الإجماع نفرين، وهو صديقة مثلا ماكو إجماع بس نفرين، خليكم نفرين، بالتالي وثاقة هؤلاء ثابتة. ونفس كلام الكشي، بالتالي الكشي هو من الرجالين، نفس كلام على الأقل هو ولو مو نفرين وبروحه قاعد يشهد بوثاقة هؤلاء، فكلامه ككلام النجاشي ككلام الشيخ الطوسي اللي يقبل كلماتهم في التوثيق، هذا شهادة من الكشي بتوثيق هؤلاء. إذا ماكو تضعيف في المقابل، اللي ماكو تضعيف في الغالب يعني، إذا ما يكون تضعيف فنأخذ بكلامه، إذا كان تضعيف مثلا طوسي ضعف أحد هؤلاء والكشي وثقهم، فيصير تعارض بين التوثيق والتضعيف، يأتي بحث التعارض بينهما. ولكن إذا ماكو تضعيف هذا الكلام من الكشي على أقل التقادير نرفع يدنا عن تصحيح الرواية وتصحيح وتوثيق المشايخ، ونرفع يدنا عن الإجماع على أقل التقادير توثيق لهؤلاء. المقدار يكفينا، إحنا قنوعين. بخلاف التفسير الثاني بشقوقه الثلاثة فإنها أمور غير ثابتة في نفسها، وإنما تثبت من خلال دعوى الكشي الإجماع على التصحيح. ليش؟ لأن إذا قلت مثلا أجمعت العصابة على حجية روايات هؤلاء، فأنت تبي تستكشف حجية، تبي تستكشف أمر، إذا ماكو إجماع يعني تبي تقول شنو؟ أن هناك قرائن الكل أجمعوا على هذه القرائن، أن هذه الروايات يؤخذ بها أنها حجة. فرق بين أن يجمع العصابة على هذه القرائن وبين أن شخص واحد يقول بها القرائن. القرائن إذا شخص واحد تنفع نفسه فقط ما تنفعنا، أما إذا العصابة كلهم أجمعوا على أن هناك قرائن لحجية روايات زرارة جميعا مثلا على رأي الميردامات مثلا أنه حجة، أنه يؤخذ به، فإجماع العصابة له تأثير في قبول هذا الكلام، يكشف على أقل ولو ما يكشف عن كلام المعصوم كما في الفقه، ولكن يكشف عن كون القرائن هذه شنو بدرجة من الوضوح، بحيث أعلى العلماء وأدنى العلماء كلهم كانوا يفهمون القرائن وكانوا يقبلونها، ما حد شكك فيها، فيحتاجون فيها الأقوال إلى الإجماع. أما إحنا ما نحتاج إلى الإجماع. فلو كان نقل الإجماع غير مجد فلا تثبت الاحتمالات الثلاثة. ثم إن هنا جماعة، هذا بحث آخر مرتبط بالدرس الآتي، يعني لهني انتهى الكلام عن أصحاب الإجماع. يقول في جماعة عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، يعني بحث مشابه لأصحاب الإجماع. هناك العبارة شوي كانت عويصة، علقنا على العبارة تصحيح ما يصح عنهم، هني لا، العبارة بعد واضحة، لا يروون إلا عن ثقة، يعني مشايخهم ثقات وخلاص، بعد ماكو البحث الطويل في عبارة الكشي. فمشابه لبحثنا في أصحاب الإجماع يأتي في الدرس الآتي، وهم أحمد بن محمد بن عيسى وبنو فضال كلهم وجعفر بن بشير البجلي ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني علي بن الحسن الطاطري أحمد بن علي النجاشي، وإليك الكلام فيهم واحدا بعد آخر في الدرس التالي.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.